ومش عارف ايه 80,000 حوالي 300,000 جنيه في الشهر. حضرتك يا مسلم لو عملنا كده اسمعنا اهو حمله لله عز وجل لمنبر من منابر الحق، نسال الله ان يكون كذلك، حمله مليون رساله، حمله مليون رساله لله، 4 جنيه تطلعها لله، مليون مسلم اللي بيشاهدنا في الاقطار العربيه وفي مصر، رساله ب4 جنيه. عاوزين مليون مسلم، مليون مصري، الناس اللي بتقابلنا في الشارع بتوع اتوبيس بتوع فينا، وتعالى اتغدى وتعالى افطر، غديني عشيني ب4 جنيه. ابعت رساله لله عز وجل فدنا فيها، قول معلومه، قول تسبيحه، قول ذكر. اولا انت هيقراها، هيذكر الله، هتاخد اجر. ثانيا دعمت القناه، يعني القناه دي لما تتقفل اكنك كده هديت مسجد كان بيعلم الناس متنفس. انت شايف الاعلام بيعمل ايه؟ ده متنفس لينا بنطلع نقول. الناس بتقابلنا في الشارع، والله يا عم الشيخ انت والدكتور عبد الله بس اللي بتقولوه بتنفسوا عننا اللي نفسنا نقوله انتوا بتقولوه. طب متنفس ليك هيتقفل؟ ايه اللي هيضيرك لما لله عز وجل تبعت رساله ب4 جنيه والباطل مدعوم بالملايين؟ رساله ب4 جنيه. لو ربنا يكرم الان هنبدا حمله الموحدين، حمله المسلمين، حمله الداعمين للاعلام الاسلامي الحق لنا ولكل القنوات. ادعم قناه الحافظ برساله ب4 جنيه. بنقول لك اتمنى من الله عز وجل أن تلقى كلماتي صدى. ربنا يرزقني الإخلاص ويرزقك القبول يا رب على ما تفعل. مليون رسالة دعم لقناة الحافظ، وده أفضل رد على الإعلام الفاشل، لأن إحنا لما نقفل مش هيبقى
تيلي شوب. اختيارك الامثل اصبحت مشكلة نقص انابيب البوتاجاز بتأثر على سير الحياة اليومية. علشان كده وجدنا الحل، البوتاجاز الكهربائي، هيساعدك على تحضير احلى الاكلات والوجبات السريعة. البوتاجاز الكهربائي سمارت فيه 2 عين كبيرة، تقدر تسوي الفراخ وتسوي الرز في وقت واحد. البوتاجاز الكهربائي سمارت يعمل بقوة 2000 واط. البوتاجاز الكهربائي سمارت مزود بترموستات، وده هيخليه يفصل عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة، يعني وداعا لفواتير الكهرباء العالية. البوتاجاز الكهربائي مطبخ متنقل، تقدري تعملي عليه مختلف المشويات واحلى الاكلات. البوتاجاز الكهربائي سمارت خفيف الوزن، صغير الحجم، يعني مناسب جدا في الرحلات والمصايف. كمان لو في شغلك ممنوع استخدام الغاز، يبقى البوتاجاز الكهربائي افضل وسيلة. البوتاجاز الكهربائي سمارت سهل التنظيف، فقط امسحيه بقطعة قماش مبللة بالماء وما تخافيش، عين البوتاجاز غير لاصقة. البوتاجاز الكهربائي مطبخ متنقل، تقدري تعملي عليه مختلف المشويات والاكلات السريعه. البوتاجاز الكهربائي هيجيلك معاه ضمان 12 شهر، يعني بوتاجاز العمر الطويل. يلا مستنيه ايه؟ ريحي بالك من الغاز واشتري البوتاجاز، فقط 199 جنيه زائد مصاريف الشحن. ايوه 199 جنيه زائد مصاريف الشحن، سعر هايل جدا. اتصل دلوقتي على البركه تيلي شوب، نصلك لحد البيت. 0111 77 0 77 57 0 111 77 0 77 57. البركة تيلي شوب، اختيارك الامثل.
البركة تيلي شوب، اختيارك الامثل. البركة تيلي شوب بتقدم لك الفلتر الصحي، الفلتر الصحي للحصول على مياه صحية 100% صالحة للشرب وطهي الطعام واعداد المشروبات. الفلتر الصحي يعمل على تخفيض نسبة ملوحة المياه، كمان بيعمل على ازالة المواد السامة والعناصر الثقيلة اللي بتسبب مشاكل صحية خطيرة. الفلتر الصحي يعمل على ازالة الشوائب والمواد العالقة واللون والطعم والريحة من المياه. الفلتر الصحي يقوم بإزالة الكلور اللي موجود بالمية، كمان بيحجز البكتيريا والجراثيم علشان ما تضرش صحتنا. عايز فلتر مياه ليك ولأسرتك ولأولادك؟ يبقى مفيش غير الفلتر الصحي. الفلتر الصحي للحصول على مياه صحية 100% صالحة للشرب وطهي الطعام وإعداد المشروبات. الفلتر الصحي آمن، آمن، حيث أنه مصنوع من مواد غير قابلة للصدع، يعني هتشرب وانت مطمن. الفلتر الصحي صغير الحجم، خفيف الوزن، علشان نستخدمه في الرحلات. الفلتر الصحي يستخدم في المنازل والمكاتب والكافيهات والقرى السياحية والمستشفيات. الفلتر الصحي سهل الاستخدام. كل ما عليك فعله هو وضع الماء داخل الجهاز. يقوم الفلتر اوتوماتيكيا بإزالة الكلور والمعادن الثقيلة وإزالة الشوائب والمواد السامة. يتم تغيير القطعة الداخلية الموجودة بالجهاز والمسؤولة عن فلترة المياه كل 60 يوم. الفلتر الصحي به مؤشر إلكتروني لإظهار مدة عمل الفلتر. الفلتر الصحي متوفر بثلاث أحجام مختلفة. الحجم الصغير وده يسع 2 لتر مية بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. الحجم المتوسط يسع 3 لتر مية وده بسعر 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. أما الحجم الكبير يسع 14 لتر مية وده بسعر 219 جنيه زائد مصاريف الشحن. مستني إيه؟ اتصل دلوقتي واحصل على فلتر المية الصحي واتطمن على صحتك وصحة أولادك. 011-77-077-58 011-77-077-57 البركة تيلي شوب اختيارك الأمثل.
بيت تعانقه الزهور
وبيتنا
بنيانه صلب جسور
وبيتنا
فيه المحبة والرضا في كل ناحية تطور
وبيتنا
قد فاض من قرآنه
نورا على سكانه
يشع من عنفانه حبا ودفئا للصحور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المشاهدين والمشاهدات. بفضل الله عز وجل عدنا بعد هذا الفاصل القصير لنكمل الفقرة الثانية من برنامج مصابيح البيوت ومع فقرة الفتاوى وفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن المنسق العام لمجلس شورى العلماء. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. جزاكم الله خيرا شيخنا ربنا يعزك ويتقبل منا ومنكم. إخواني المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله عز وجل ننتظر اتصالاتكم وأسئلتكم بإذن الله عز وجل ليجيب عليها فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن بإذن الله. والذي لا يستطيع ولا يتمكن من الاتصال الهاتفي فليرسل رسالته عبر الرسائل القصيرة وسيتم الإجابة عليها في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فضلت الشيخ في بداية الحلقة وصلت إلينا بعض الأسئلة من خلال الرسائل القصيرة فنبدأ فيها بإذن الله تبارك وتعالى. أول سؤال السائل بيقول: حلفت على زوجتي إذا خرجت بدون إذني ستكون طالق، فخرجت فهل تقع طلقة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإني أقول لإخواني إن الله سبحانه وتعالى عظيم وعظمته لا يعرفها إلا من تعرف على الله سبحانه وتعالى أو تعرف إليه وقرأ واطلع. ولذلك ملك من الملائكة لما رأى العرش ورأى ما لم نره قال: يا ربي ما أعظمك. فقال سبحانه وتعالى: لم يعرف ذلك من حلف بي كاذبا. يعني اللي بيحلف بالله كاذبا لا يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، واللي بيترك الحلف بالله ويذهب ليحلف بالطلاق لا يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول لهذا الأخ الكريم: دعك من الحلف بالطلاق، وإذا أردت أن تحلف فكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
ماشي خلاص حضرتك، بس نقطعك ناخذ الاتصال ونرجع لهذا السؤال.
طيب.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونضر الله جهنا بجمال الطاعة. عندي أربع أسئلة.
اتفضلي حضرتك.
السؤال الأول: ما هي الضوابط التي يلتزم بها المسلم عند زواجه بالكتابية المحصنة العفيفة وقد ساءت عما كانت من قبل، وحتى لا يكون التأثير سلبي على الأبناء أو عليه هو، خاصة لو كانت عقيدته مهزوزة؟ السؤال الثاني: هل يجوز الاستشهاد بحديث ضعيف معناه طيب؟ السؤال الثالث: من الأقوال ربنا عرفوه بالعقل، هل صحيحة؟ أرجو التوضيح. السؤال الرابع: هل الأقدر بنا بناء عقيدة قوية راسخة لكي نتصدى لتلك الخرافات التي في المناهج الدراسية؟ وجزاكم الله خيرا.
طيب جزاك الله خيرا حاجة سناء. والشيخ هجاوب حضرتك بإذن الله عز وجل بعد الإجابة على هذا السؤال بإذن الله. شيخنا تفضل. الأخ اللي كان حلف على زوجته بالطلاق،
فهذا الأخ إذا كان قال علي الطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلك أن تكوني طالق، هذا الكلام أو كان بهذه الصيغة ونوى الطلاق فذهبت فهي طالق، إذا قال بهذه الصيغة وذهبت إلى بيت أهلها فتحسب طلقة ويراجعها ويقول أنا راجعتك، ويشهد على هذه المراجعة وهذه الطلقة اثنين ذوى عدل من المسلمين حوله، من أهلها، من أهله، من جيرانه، يشهدهم على أنه قد أوقع بامرأته طلقة وهو قد راجعه. لكن نحذره ونقول ابتعدوا عن هذا النفق المظلم، فهذا طريق أسود. بعد شوية يجي يلطم الخد ويقول طلقت امرأتي ثلاثا وطلقة فيها كانت كنت غضبان وكنت يحاول يحلل فيها، فنقول وسع على نفسك واحلف بالله سبحانه وتعالى ولا تحلف بغير الله.
نعم جزاكم الله فضيلة الشيخ. الحاجة سناء كانت بتسأل عدة أسئلة. أول سؤال كانت بتقول ما هي الضوابط أو الشروط التي يفعلها المسلم أو التي المفروض تتوفر في المسلم إذا أراد الزواج من الكتابية؟
يعني الزواج من الكتابية أحله الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى أن قال والمحصنات من المؤمنات، يعني يحل لك أن تتزوج العفيفة المؤمنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني تتزوج العفيفة الكتابية، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، يعني إحصان وزواج وليس صداقة. فيجوز الزواج بالكتابية بشرط أن يكون الأولاد لأبيهم، أن يكون الأولاد لأبيهم. ولم تتكلم الآية عن يعني درجة إيمان الرجل ولا اشترطت ذلك، لكنه مفهوم من عموم الشريعة أن الإنسان مدام أولاده مسلمين وهو مسلم فلابد أن يحافظ على إسلامهم وإيمانهم، ويكون فقط دخول هذه الزوجة عليه دخولا طارئا وليس دخولا لتجر أولاده إلى غير ملة الإسلام. حتى بدون الزواج بالكتابية يأمر الشرع الرجل بأن يحافظ على أولاده ويحافظ على دينهم وعلى زوجته، فقال سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فلا حرج من الزواج بالكتابية، لكن إذا كان الإنسان بهذا الزواج يحقق المصالح ولا تأتي من وراء ذلك مفاسد، فإذا جاءت مفسدة كأن يكون ضعيفا هو في إيمانه أو يترك الأولاد يصلون أو لا يصلون، يختارون الدين أو لا يختارون، فهذا يعني يفرض عليه ألا يقترب من هذا الزواج، كما يفرض على الإنسان المسلم ألا يتزوج من امرأة فاسقة أو زانية أو شيء من هذا القبيل وإن كانت تنتسب إلى ملة الإسلام أيضا.
نعم جزاكم الله فضيلة الشيخ. السؤال اللي كان سألته الحاجة سناء الثاني كان بتقول الحديث الضعيف، الحديث الضعيف هل يجوز الاستشهاد به إذا كان المعنى معنى طيبا أم لا؟
هناك نعم من الأحاديث الضعيفة، وهذه تسمى ضعيفة في السند، يعني بمتابعة الرجال الذين رووا هذا الحديث وجد أن ببعضهم ضعفا أو بالحديث بسلسلة انقطاع كأن يكون واحد مجهول وغير معروف فبيضعف السند، لكن يكون المتن اللي هو كلام الحديث نفسه كلاما صحيح، حينئذ ننبه أن هذا حديث ضعيف السند لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحا وموافقا لقواعد الشريعة وموافقا للأحاديث الصحيحة وموافقا للآيات القرآنية، فإذا استشهد به يستشهد على أن هذا كما يستشهد بالحكمة، أحيانا الإنسان يستشهد بحكمة دون ذكر قائلها، ويستشهد بالأمثال التي فيها يعني نوع من الحكمة أيضا، لكن ينبه أن هذا حديث ضعيف، وإذا استشهد الإنسان بالقوي بالحديث القوية فهذا أحسن. فالأحاديث القوية كثيرة والسنة كثيرة والآيات القرآنية ما أعظمها. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالتفسير الأحسن والحق المبين في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يذكر الإنسان أحيانا حديثا يظن أنه صحيح فيقال له إنه ضعيف، فإن كان ضعيف السند نقول نعم هو ضعيف السند وإن كان المعنى صحيح.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب شيخنا كان السائلة بتسأل عن مقولة مشهورة بتقول ربنا عرفوه بالعقل، فبتسأل هل هذه المقولة صحيحة أم أن بها مخالفة؟
نعم عرفنا الله سبحانه وتعالى ليس بالعقل وحده.
نعم.
وإن كان العقل أساس.
نعم.
يعني بالعقل عرفنا آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا.
نعم.
فإذا النظر في ملكوت الله والنظر في خلق الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن الإنسان عاقلا وعنده إنصاف لن يستطيع أن يستخرج الآيات.
نعم.
من هذا الكون ومن هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالعقل هو الذي يدرك الآيات وهو الذي يقرأ الشرع ويعرف كلام الله سبحانه وتعالى من كلام غيره، ويستطيع أن يرى القرآن الذي ليس فيه اختلاف والذي لا يستطيع أحد أن يعني يضاهي هذا الكلام المعجز. فبالعقل نعم نتعرف على آيات الله سبحانه وتعالى. وأرسل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الرسل لتنبيه العقل وإيقاظه وتذكيره بالآيات وتذكيره بالله سبحانه وتعالى وبخلق الله سبحانه وتعالى. وإلا فما فائدة الرسل وما فائدة الكتب إذا كان العقل وحده يستطيع فهم كل شيء؟ إذن فالعقل نعم أساس في أن يفهم، هو الذي ينزل عليه الشرع وهو الذي يخاطب بالشريعة العقل، وهو الذي به نفهم. ولذلك كان بعض الشعراء يقول فوا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن فآيات الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته والليل والنهار، تدبر الليل والنهار، تدبر الخلق، تدبر السماوات المرفوعة، تدبر السنن في الكون في الخلق في الإحياء في الإماتة في المرض في العلاج، تدبر كل هذه الأشياء وسيلتها العقل. وبمجموع هذا كله نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونتعرف على آياته.
جزاكم الله خيرا. كانت آخر سؤال كان بتسأله الحاجة السنة بتقول إن هل تعلم العقيدة واجب وبالذات لما نراه الآن موجودا في كتب ومناهج الدراسية من فقرات مأخوذة من الإنجيل وأحاديث موضوعة، فهل تعلم العقيدة الآن صار واجبا؟
هو لا شك طلب العلم عموما فريضة.
فريضة نعم.
العلم الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى وخاصة في زمن تشابهت فيه الأمور وتشابكت وكثر فيه المرجفون وكثر فيه المشككون، ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى أهل العلم ويجلس بين أيديهم ويتعرف على دينه وعما قاله الله سبحانه وتعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأساس ذلك كله العقيدة الصحيحة. فينبغي للإنسان أن يعرف الحقيقة عن الله عز وجل خاصة حينما يرى فرقا تختلف في هذا الأمر. فعليه أن يتعرف على منهج أهل السنة والجماعة، منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين لهم بإحسان، يتعرف على هذا المنهج الصحيح في الفهم عن الله عز وجل، في الحديث عن الله عز وجل، في قبول صفات الله عز وجل، في التسمية لله عز وجل بالأسماء التي سمى بها نفسه والأوصاف التي وصف بها نفسه دونما إنكار شيء أو تعطيل شيء أو تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه.
نعم.
فينبغي للمسلم أن يسعى لمعرفة هذه الأمور ويتعرف أكثر على ربه سبحانه وتعالى من خلال دراسة العقيدة على يد المشايخ المعتبرين الذين يمثلون أهل السنة.
نعم.
والجماعة.
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت حضرتك بس تعلي صوتك شويه الله يكرمك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
استاذنك اسال شيخنا واستاذنا الشيخ جمال عبد الرحمن.
الشيخ اسمع حضرتك الله يكرمك.
طيب السلام عليكم يا شيخ جمال.
وعليكم السلام.
معاك عصام كمال.
يا اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. على صفحات الانترنت طبعا بنلاقي الناس بتدخل تفسر بمزاجها بعض الايات، ويعني عايز تفسير ايه اللي هي في سوره النور، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. عايز تفسير بقى، يعني ايه تفسير من حضرتك، علشان في ناس بتفسرها ان الزاني يعني لو واحد كان زاني قبل الزواج واتجوز واحدة يبقى هي كانت زانية قبل كده، وقصص غريبة جدا، وانا مش عارف بصراحة تفسيرها ايه، وعايزين بقى تفسير من حضرتك كده للامة كلها علشان ما الناس ما تقعدش تخبط لحاجات مهمة جدا جدا وخطيرة جدا ان احنا نفسرها غلط. نعم. وشكرا لحضرتك.
جزاك الله خير عصام. الشيخ جاوب حضرتك باذن الله عز وجل. شيخنا حضرتك سمعت السؤال.
نعم.
حول الايه. نعم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. نعم. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
نعم.
في هذه الآية يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان عند الاختيار أن يكون هناك تكافؤ، كما قال أيضا في السورة التي جاءت في سورة في الآية التي جاءت في نفس السورة، سورة النور، قال سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هؤلاء جميعا ينبغي أن يكون هناك توافق في الاختيار. فالزاني لا ينكح يعني لا يتزوج. الزاني الذي اشتهر بالزنا والذي عرف بالزنا والذي أحيانا يعني يذيع عن نفسه بل يحكي للناس زنا، فهذا لا يصلح أن يأخذ امرأة عفيفة بريئة غافلة مؤمنة، وإنما يأخذ أمثاله، فلا يصح أن يتزوج إلا من خبيثة مثله. وكذلك المرأة الزانية لا يصلح أن تتزوج برجل صالح. وكما يقول الناس الآن، أحيانا الناس في زمننا هذا يكون رجل اشتهر بالفساد واشتهر بالفحش، فيأتي لكن عنده أموال كثيرة، فيأتي لامرأة عفيفة أهلها، وهذا موجود في المجتمع كثير، يأتي لامرأة عفيفة مصونة محترمة فيضغط عليها أهلها، فتقول لهم إن هذا سلوكه سيء، فيقولون لها: حاولي أنت أن تصلحي، اجتهدي أن تصلحي، يمكن ربنا يهدي على أيديك. فالكلام هذا ترده الآية وتمنعه: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، يعني يحرم على المؤمن، يحرم على المؤمن أن يتزوج، المؤمن الصالح يحرم عليه أن يتزوج من مشركة، ويحرم عليه أن يتزوج من زانية عرفت بالزنا. أما من وقع في الزنا كخطأ، غلبته نفسه، تعرض لموقف فضيق عليه حتى وقع في هذا الأمر، فهذا من الأخطاء التي تمر على المسلم بين الحين والآخر، لكنه إنسان الأصل فيه يعني الاستقامة، والأصل فيه الالتزام بشرع الله، فالخطأ هنا يعني إن شاء الله يغفر، ولا يوسم بهذا الوسم ولا يوصف بهذا الوصف أنه الزاني. أما الكلام هنا عن الزاني الذي اشتهر بزناه وعرف زناه، وإلا فالذي زنى مرة فكيف سنعرفه؟ بل يستر على نفسه ويتزوج العفيفة ولا حرج. أما الذي اشتهر بزناه والتي اشتهرت بزناها، فلا يصلح لواحد منهما أن يتزوج العفيفة أو العفيفة.
نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. السائل بيسأل بيقول: أنا أعمل في فندق 5 نجوم وأقوم بتقديم الأكل والمشروبات، ومن ضمن هذه المشروبات خمور، فبيقول: لكني أقدمها لغير المسلمين، فهل يعتبر المال الذي أحصل عليه حراما أم حلالا؟
الحقيقة يعني أهل الإسلام أعزهم الله عن هذه المهن.
نعم.
المذرية.
نعم.
هذه المهن غير الشريفة. إن الإنسان يشتغل في نشر ما حرمه الله سبحانه وتعالى من المشروبات أو المأكولات، ويشتغل لتوزيع ذلك على غير المسلمين بدعوى أنها غير محرمة عليهم، ف فهذا لا شك من المهن غير الشريفة،
نعم،
المهن الحقيرة،
نعم.
وإنما على الإنسان أن يبحث عن أي مهنة عفيفة شريفة ولو كانت قليلة في دخلها، قليلة في عائدها، ولو كانت بيع أشياء من المتاع أو الثياب. المشكلة عند الناس، المشكلة عند الناس أنه حاجة من اتنين، يا إما يشتغل موظف ويلبس بدلة ويروح يقعد ولو عاطل، بس المهم حس أنه هو شغال وهو مش شغال، أو أنه هو بقى يروح يشوف له بديل لازم فندق خمس نجوم ويقول لك ما أنا مش لاقي شغل. النبي عليه الصلاة والسلام كان له ابن عم وهو جعفر بن أبي طالب، كان لجعفر ولد يسمى عبد الله. عبد الله هذا كانت أمه أسماء بنت عميس، كانت تدبغ له الجلود ويخرج بجلود الغنم يبيعها في السوق، ويمر عليه سيد الخلق سيد البشر عليه الصلاة والسلام ويراه يبيع الجلود في الشارع في السوق، فيقول اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه، يعني يدعو له بأن يبارك الله له في بيعه. وكان يحث كثيرا من أصحابه من لا يجد عملا أن يذهب ويحتطب ويبيع الحطب للناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني خير له من العمل غير الشريف، خير له من أن يذهب إلى يبيع الخمور وبين أهل الكفر. متى يتذكر؟ متى يرق قلبه؟ متى يذهب إلى صلاته؟ متى يخالط أهل الإسلام إذا كان يعيش بهذا الشكل؟ فلذلك يعني ينبغي لنا أن نعرف أن التجارة شيء مما يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ونقصد ربنا عز وجل في تجارتنا وندعو الله بالبركة في الرزق، أن يبيع الإنسان مناديل ويأخذ رزقا قليلا أحب إليه من أن يبيع الخمر ولأهل الكفر خاصة.
جزاكم الله خيرا. معنا اتصال أبو عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم.
اتفضل أبو عمر حضرتك على الهواء.
لو سمحت فضيلة الشيخ، لو أنا عايز أعمل عقيقة بس بدل ما أجيب شيء أو كده أجي مع ناس بتضحي في العيد واشترك في سبع مثلا عجل، ده ينفع يجزف العقيقة؟
طيب جزاك الله خيرا شيخ، يجاوب حضرتك بإذن الله. شكرا أستاذ أبو عمر. شيخنا حضرتك سمعت السؤال بتاع العقيقة؟
هو الصوت كان واطي شوية.
هو كان بيقول إن هو عايز يعمل عقيقة، فهل بدل لما يجيب شاة ويذبحها ينفع يشترك مع ناس هيشتركوا في عجل في الأضحية بالسبع؟
نعم، هو يعني على خلاف بين الأئمة في مسألة الاشتراك في جزء من العقيقة وجزء في الأضحية، لهذا ولهذا، لكن يعني تجوز إن شاء الله أن يشترك الإنسان في سبع بقرة أو سبع جاموسة أو سبع جمل، ويكون بهذا السبع يعني بنية العقيقة أو الأضحية. وإن كان بعض الأئمة الأربعة بيمنع هذا والبعض بيوافق، لكن نقول في النهاية هم أراقوا دما، يعني بمعنى أنهم ذبحوا ذبيحة، لأن بعض الأئمة يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل غلام عقيقة تذبح عنه يوم سابعه، فأريق عنه دما، فهذا الذي اشترك في السبع لا شك أنه أريق دم عن ابنه، فلا حرج أن يشترك مع غيره إن شاء الله، ولو كان هذا بنية عقيقة وهذا بنية أضحية، وما بقي مثلا أخذوه لحم لطوائف أخرى.
نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. السائل بيقول أنه يعمل في السياحة وفي الفنادق، ولكنه يعمل جزار، فهل يجب عليه ترك العمل أم أنه يكمل فيه؟
هي مهنة الجزارة في ذاتها مش حرام،
نعم،
ومهنة يعني الطعام حتى غير المسلمين مش حرام،
نعم،
لكن المهم لا يكون في مكانه عونا على معصية، أو أن هذا المكان يمارس فيه الدعارة ويمارس فيه الزنا وده قاعد يأكل هؤلاء، فنقول له لا تكن عونا لهم على المعصية، لا تكن في حلقة أو في سلسلة أنت حلقة فيها تغذي العصاة تغذي أهل الدعارة، إنما إذا كانوا مجهولون ناس كفار على غير الملة، لكن مجهولون يسكنون في مكان يسكنون في فندق وهو لا يخالطهم وإنما يرسل لهم الأطعمة، فالبيع والشراء مع هؤلاء ليس حراما، لكن المهم لا يكون يعني المسلم مفروض يعف نفسه دائما، لا يضع نفسه في أماكن الأماكن القذرة وبهدين يجي والحرام ولا حلال. فاحنا بنقول دائما مش لازم يكون الشيء حرام، لكن عف نفسك عن ما فيه شبهة، عف نفسك عما يعني لا يليق بأهل الإسلام. مش عايزين احنا نعيش خدم لغير المسلمين خدم، خلينا أهل عزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون.
جزاكم الله خيرا. السائل بيسأل فضل الشيخ بيقول أنه يمارس العادة السرية ويسمع بعض الأفلام الإباحية، وهو بدأ في التوبة إلى الله عز وجل ولكنه يضعف كثيرا ويرجع فيقع في نفس هذه الأفعال، فماذا يفعل لكي يثبت على التوبة؟
يعني صحيح هذا السائل لم يذكر لنا اسمه وهذا شيء جيد، لكن يعني أتمنى أيضا أن يتعلم المسلمون العفة في الأسئلة. يعني مش لازم يقول أنا كنت بعمل كذا وكنت بعمل كذا، يقول أنا ارتكبت معاصي وبدأت أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني احنا مش عايزين دايما نتجرأ على مثل هذه المعاصي في القول، كنت أفعل وكنت أفعل. القرآن علمنا الحياء، القرآن يتكلم عن حتى إتيان الرجل زوجته، يتكلم بمعنى مثلا يذكر فلما تغشاها، وهذا بمعنى إتيان الرجل زوجته، يتكلم النكاح مثلا. فكل هذه المعاني يعني معاني حياء، كلها حياء. القرآن يكني، القرآن يعرض ولا يتكلم عن هذه الأمور مباشرة. فأنا صراحة يعني أنصح جميع إخواني وأخواتي اللي يسألنا سؤال عن معصية، مش لازم يقول أنا عملت كذا وعملت كذا، يقول أنا وقعت في مخالفة شرعية، عصيت الله سبحانه وتعالى ونويت التوبة، وهذا يعني من العفة فعلا في القرآن.
حضرتك خد اتصال شيخنا ونرجع الإجابة. معنا أخونا باسم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ باسم اتفضل.
بارك الله في حضرتك وبارك الله في شيخ جمال عبد الرحمن وبارك الله في قناة الحافظ.
اللهم آمين.
وممكن أطرح سؤال على شيخ جمال بعد إذن حضرتك.
اتفضل شيخ، بسمع حضرتك.
يا شيخ جمال، أنا حضرتك يعني بجهز محلات، وكان حصل لي حادث قدام المحل إن واحد يعمل لي يسطى وتقهرب، وأنا حالة النفسية تعبانة من الموقف دوت، وأنا أنا من جيران حضرتك وربنا يبارك فيك يا رب. إيه انا مش قادر ان انا بصلي الحمد لله، ومش قادر ان انا نفسيتي ترجع تاني ان انا اقدر افتح المحلات واقدر اعملها. بارك الله فيك يا شيخ جمال، يعني انصحني بايه اللي انا اقدر اعمله، وانا ماليش ذنب خالص في الموضوع اللي حصل ده. الموضوع يعني كان صبي جاي مع واحد بيرقد لي زي يا اسطى.
يعني هو توفي يا استاذ باسم؟
اه توفي.
طيب جزاك الله خير.
اللي تعبني ان هو اهمال من الصنايعي اللي هو صاحب الشغل اللي جاي الصبي ده يشتغل معاه.
طيب الشيخ سمع السؤال وهجاوب حضرتك باذن الله، جزاك الله خيرا. شيخنا كنا وقفنا عند سؤال الاخ اللي كان بيفعل بعض المعاصي، وحضرتك كنت بتنصحه ان هو يتستر في عرضه للسؤال، وحضرتك يبقى الاجابه نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبه ويحب التوابين، هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى.
إن الله
يحب التوابين. يحب التوابين. توابين، كلمة التوابين نفسها بتدل على كثرة وقوع المعصية من الناس، فبيقع في المعصية كثير فيكثر التوبة. كل ما يخطئ يعتذر لربه، كل ما يخطئ يتوب إلى ربه. فالله يحب التوابين ولا يردهم سبحانه وتعالى، ويظل يقبل التوبة من الإنسان ما لم تخرج روحه. قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. جهالة هنا يعني حمق أو غضب أو شهوة. ثم يتوبون من قريب، لأن اللي بيعمل السوء بجهالة يعني بعدم علم لا يؤخذ عليه ولا يحتاج إلى توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني بسرعة يلحق نفسه، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم. وليست التوبة يعني مش هيتوب على مين بقى، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، بس يكون أيقن بالموت. زي فرعون لما جاءه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فربنا سبحانه وتعالى قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما لسه جاي الآن تتوب. فالتوبة لا تقبل من الإنسان إذا تيقن الموت أو الذي يموت وهو كافر، لا تقبل توبته. لكن قبل ذي بلحظات، ولو قبل أن يغرغر الإنسان وتخرج الروح، لو تاب إلى الله وهو لا يقن الموت وتاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل التوبة، وباب التوبة مفتوح، وينادي الله عز وجل العصاة ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شكرا لك يا ربنا أن فتحت لنا أبواب رحمتك وأبواب التوبة وقبلتنا، عصيناك فقبلتنا، فلك الحمد والشكر يا رب يا ربنا.
جزاكم الله خير وتشكر، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. معنا اتصال أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اسم مصطفى.
كنت أنا شاب يعني، كنت بخرج ويعني بخرج مع زمايلي واتجهت الطريق يعني إن أنا أصلي وربنا هداني وكده. وفي حاجة غريبة بتحصل لي، ما لما أجي أصلي أروح الجامع يعني أحس إن جوايا يقول إن أنا مثلا بصلي، إن أنا عشان الناس تقول عليا إن أنا بصلي أروح الجامع، إن أنا لما مثلا أصوم حاجة من جوايا تقول أنت بتصوم عشان الناس تقول اللي أنت الناس تقول لي ان انت هتصوم، حاجات من كده مثلا.
تمام
السؤال وصل، عايز يعني مش عارف اعمل ايه انا. طيب اتصل عشان
اعرف. السؤال وصل والشيخ هيجاوب حضرتك باذن الله. يا مصطفى ربنا يعزك ويثبتنا واياك على الطاعه يا رب العالمين. فضيله الشيخ، كان اخونا باسم، استاذ باسم، بيسال حضرتك ان هو كان فاتح محلات وكان في واحد بيركب له يافطه، فالكهرباء كهربت واحد، فجات له حاله نفسيه تعبان شويه، قال مش عاوز افتح المحلات، فعاوز حضرتك توجه له نصيحة يعني.
هو أخويا باسم هذا فعلا من الناس المحترمين جدا، من الناس المتدينين، من الناس المنفقين، من الناس اللي يعني بيراعوا ربنا في الحلال والحرام. حصل له فعلا حادث، سمعت أنا بهذا، إن جايب كهربائي يشتغل له يعمل لوحة على المحل، فالكهربائي سايب طفل صغير عنده 13 سنة يشتغل في اللوحة الكهربية والكابلات عريانة وكده، فالولد اتكهرب وعلى ما راح المستشفى مات. فهو متأثر بهذا الحدث لإهمال الناس وإزهاق روح، ويعني تأثره ده في محله من ناحية أنه حساس ويعني ما عندوش يعني تفريط في حقوق الناس أو في أرواحهم. لكن أقول له ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد ولكل أجل كتاب. هذا الولد مكتوب عند الله أن هذا عمره، لكن فعلا السبب كان إهمال من الناس واستهتار بأرواح مثل هذا الولد، يمكن لعله هو وحيد أمه ولا ما عندهاش غيره، ولا هو اللي بينفق عليها، فيكون المعلم بتاعه فرط فيه. دي يعني جزئية. الجزئية الأخرى أنه قد يكون هناك تشاؤم، يعني أنه على ما جه يفتح المحل مات فيه واحد، لا، فالشؤم ليس في ذلك، ولا يجوز أن يتشاؤم الإنسان، وإنما كل شيء بقدر، وتمشي الأمور إن شاء الله كلها بقدر الله عز وجل. فتوكل على الله وافتح محلك واجتهد وادعو له بالمغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على الجميع.
اللهم أمين. معنا اتصال أخونا أيمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل بس الشيخ بعد إذنك.
الشيخ بيسمعك، تفضل.
الوقت حضرتك، أنا بعد الفيلم اللي هو الفيلم السيء لسيدنا محمد، حبيت أقرأ عن سيدنا محمد والكلام ده، حبيت أقرأ في السيرة النبوية عنه، لدرجة إن أي وسواس ماذا يجيلي دلوقتي بدأت أبدأ أقرأ عن سيدنا محمد، عن معجزات القرآن، الحاجات أنا كنت جاهل بيها. هل القراية دي بينقص من حق الدين عندي مثلا، أو بيخلي لما أكون ده مثلا يخش في جانب ان انا مثلا اشك في حاجة زي كده، ولا مثلا انا بقرأ عشان مثلا بحيث ان انا اقدر اجادل اي حد، او اقدر مثلا لما حد يقول لي معلومة غلط او اسمع اي معلومة ابقى انا على يقين مثلا ان انا صح.
يعني حضرتك بتسأل ايه نيتك في القراءة تبقى ايه نيتك؟
نعم.
يعني حضرتك بتسأل ايه نيتك تبقى في القراءة؟
ايوه بالضبط، ايه نيتي في القراءة. طبعا. وهل مثلا لما حد يقول حاجه زي كده مثلا والاستاذ يخش عليا مثلا، او الاستاذ، هل ده مثلا بينقص من ديني، او مثلا بينقص مثلا من ايمان بالله او من ايمان سيدنا محمد؟
طيب جزاك الله خير ايمن، الشيخ هيجاوب حضرتك.
لدرجه ان الاستاذ ممكن يخليني مثلا يقول لي ده انت، انا كنت فتره كنت قريب من ربنا جدا والحمد لله لحد دلوقتي. نعم. وقلبي كان يعني الحمد لله كان خاشع، لدرجه ان مثلا الاستاذ يخش وقتي ده انت قلبك بقى جاحد، واخد بال حضرتك؟ بس هل مثلا ده بينقص من حقي مثلا، ومن حق الدين مثلا عندي، او من حق مثلا
طيب طيب
او ايه المفروض انا اعمله مثلا؟
حاضر الشيخ، الشيخ هيجاوبك باذن الله عز وجل. ايمن جزاك الله خيرا. فضلت الشيخ، كان الاخ مصطفى بيقول ان هو شاب من الشباب، ربنا عز وجل يصلح حال الشباب المسلمين جميعا رب العالمين. بيقول ان هو كان يخرج مع اصحابه وكده، وبعدين ربنا عز وجل من عليه بالتوبه وبدا يصلي وبيحافظ على الصلاه، لكنه بدا تاتيه الوساوس ان هو بيصلي يدخل المسجد فبيحس ان هو بيصلي عشان الناس، يجي يصوم صيام تطوع فيشعر كانه يصوم من اجل الناس. فما النصيحه التي توجهها له شيخ؟
النصيحة والجواب على أخي مصطفى والأخ الأخير أيضا،
نعم الاثنين متقاربين،
يعني السؤالين قريبين من بعض. أقول الجواب يا أخ مصطفى في كتاب الله سبحانه وتعالى كما جاء بسورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أو في سورة فصلت، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النزغ هو الوسوسة، لأن هو يقول بحس بشيء جوايا، الشيء اللي جواه ده هو وسوسة الشيطان. فإذا جاءك النزغ والوسوسة قال الله تعالى فاستعذ بالله. كل اللي انت مكلف فيه استعذ بالله، بس استعذ بيقين أننا فعلا بلجأ إلى الله في طرد هذا الشيطان. وانت بتطرده وبتستعذ بالله عز وجل، اعرف انك انت يعني واقف في الحزب اللي هو حزب الله سبحانه وتعالى ضد هذا الشيطان، وتقول انا كده هنتصر بكده، يبقى عندك ثقه ويقين. فيذهب هذا الايه الوسواس. اما اللي يعني بيذكرها ككلمه وهو لا يدرك معناها، يقول لك انا والله بقول كتير بس الوسوسه برضه مسكاني، لا، يجب ان احنا لما نقول اعوذ بالله يعني يا رب انا لجأت اليك، انت القوي، خلاص هنقهر الشيطان، ما دمت انت القوي فنقهر هذا الشيطان، وخاصه ان الشيطان من خلقك. بكده الانسان فعلا يستفيد من الاستعاذه من الوسواس
ان شاء الله. معانا ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي ام عبد الرحمن.
بس استاذن اسال فضيله الشيخ.
اتفضلي.
من فضلك انا عندي ثلاث اولاد، ولد وثلاث بنات، ودايما بشوف اسوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: انا وكاف اليتيم كهتين. فنفسي قوي اقفل طفل يتيم في بيتي اضمه لاولادي باخ ليهم. اتصلت بالاماكن المخصصه لكده، الجمعيات يعني، فقالوا لي حاجه غريبه جدا الحقيقه، كنت عايز استفسر من حضرتك فيها. قالوا لي يفضل انك تضيفي او تاخدي طفل اقل من سنه في سن الرضاعه، وبيدوا هرمونات بحيث ان الطفل ده يرضع من من الام، بحيث انه يبقى مستقبلا ان شاء الله ابنها، بس طبعا بشهاده ميلاد خاصه بيه هو. فايه مشروعيه كده يعني، عايز استفسر.
يعني هو ينتسب في الاسم يا ام عبد الرحمن لحضرتك؟
لا 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 اطلاقا، الاسم هو باسمه، انا هاخد شهاده ميلاد.
بس هو يعني هيكون رضاعه مع حضرتك يعني.
مش عارفه مشروعيه ده، وفي نفس الوقت خصوصا ان انا عندي ثلاث بنات وولد.
طيب جزاك الله خيرا، والشيخ هيجاوب حضرتك باذن الله عز وجل. ماشي يا عبد الرحمن. شيخنا حضرتك بالنسبه لاخونا مصطفى اللي كان بيقول وساوس، اخونا ايمن اللي كان بيقرا في السيره وبيقول وساوس، هل من توجيه نصائح اخرى
لهم؟ يعني نقول لهم ما دمت تنوي الخير فتوكل على الله. أنت تعرف نفسك أنك تريد الخير ولا تريد غير ذلك، بيجي الشيطان يدخل يحاول يعني يربكك ويشوش عليك في العمل ده. تأكد أن الشيطان قال لربه كما ورد بسورة الأعراف: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني كل ما يجي يعملوا عمل صالح أنا هقعدهم. يجي يصلي أخليه يرتبك مش عارف الصلاة دي لمين، فممكن يسيب الصلاة. فدي فعلا يعني حرب من الشيطان علينا. احنا عايزين نعرف ان الشيطان ناوي على ايه معانا، ودي اقول للإخوة دول اقرأوا عما قاله الله عن الشيطان بالنسبة لعداوته للإنسان، وبعد ذلك قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني اعلنوا العداوة له لما تعرفوا بقى كل وسائله وكل أهدافه التي يحارب بها الإنسان ويسعى إليها، بكده تعرفوا فعلا تتخذوه عدوا. وهذا بيجعل الإنسان ينجو من كيد هذا الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا عرف أن الشيطان واقف له على الصراط المستقيم، واقف له على العمل الصالح. أما أن الإنسان يستسلم ويجهل عن الشيطان الكثير وعن أساليبه، فلا شك أنه يقع في شباكه، يقع في شباكه. والسنن تقول ان لكي ينجو الانسان وينتصر على عدو لابد ان يتعرف على امكانيات العدو وعلى الاساليب التي عنده وعلى العدة التي يعدها بحيث ان يقاوم هذا فينتصر عليه. فالشيطان عدو ينبغي ان نعد العدة في الانتصار عليه. قال الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.
نعم اللهم امين. جزاكم الله خيرا. شيخنا ام عبد الرحمن اتصلت بتسال بتقول انها معها ولد وثلاث بنات وهي قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه فهي تشتاق الى كفاله طفل يتيم فاتصلت ببعض الجمعيات او الجهات المتخصصه اللي عندها يتامى فقالوا لها يفضل تاخديه اقل من سنه بحيث هيتم رضاعه في يعني هي ترضعه فهي بتسال هل يجوز ذلك ام لا هو هينسب في النسب لابوه وامه عادي بس هو هي هتكفله في البيت يعني.
طيب هو طالما انه لا ينسب الى زوجها ولا الى يعني ينسب الى اهله.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم
هو اقصد
فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم.
نعم.
يعني ما تنسبوش لنفسك باي حال من الاحوال.
نعم.
ولا تسميه باسمك باي نيه ثانيه المهم. نعم. عشان ما يختلطش برضه مع نعم. الاولاد.
نعم.
لكن بنا يعني نقول لمن تفعل هذا الفعل جزاك الله خيرا وهذا عمل عظيم أنت إن شاء الله في منزلة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفالتك هذا اليتيم وسيدبر الله سبحانه وتعالى أمورك وسيجمع عليك شملك ويلين قلبك وسيلين قلبك بكفالتك هذا اليتيم ونقول إرضاع المرأة لليتيم المكفول لا شك فيه خير كثير خير كثير. هذا الخير ما هو؟
بس أبو أحمد واقف من فترة منتظر فنرجع تاني. أبو أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا حاج.
ما هو موقف الدين من الوصية الواجبة وهي وما هو سندها من الكتاب والسنة وهل هي صحيح منسوبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب؟
طيب جزاك الله خيرا. سؤال وصل للشيخ جواب حضرتك بإذن الله عز وجل. تمام. معنا اتصال ابو عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. فضلت الشيخ بارك الله فيك وسدد الله رميك. هل ولد الزنا ياخذ حكم اليتيم؟ ان كان الاجابه لا فهل نعتقد ان الابناء الذين يتربون في هذه الدور يتامى؟ ارجو التوضيح بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا ابو عبد الرحمن وشيخ يجاوب حضرتك باذن الله عز وجل. شيخنا حضرتك كنا معلش توقفنا عند جابر ام عبد الرحمن اللي هي تكفل طفل يتيم فاتفضل شيخنا.
نقول هي لها اجر عظيم وخاصه بارضاعه.
نعم.
وارضاعه ارضاعه يحل مشاكل كثيره.
نعم.
فتصير محرما له.
نعم.
اذا كبر واشتد وبلغ تكون محرما له.
نعم.
ويكون هو محرما لأخواته البنات.
نعم.
فلا يحدث حرج فهو كأنه من هذه الأسرة.
نعم.
لكن المشكلة لما بيكونش فيه رضاعة.
نعم.
الولد ده لما بيكبر.
نعم.
احنا عندنا الحديث في صحيح مسلم لما كان سالم مولى حذيفة.
نعم.
كان عندهم صغير.
نعم.
ولما كبر ما كانوش محارم له النساء. نعم. ما كانتش محارم.
نعم.
فبدأت زوجة أبي حذيفة تقول يا رسول الله.
نعم.
إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال.
نعم.
وعرف ما يعرف الرجال.
نعم.
وإني أرى في نفس أبي حذيفة منه شيء.
نعم.
فيعني ماذا نصنع؟
نعم.
فنقول يعني التصرف في هذه الأمور إرضاع هذا الصغير بحيث تصير الأم المربية أما له في الرضاعة وبناتها أخوات له من الرضاع. إذا لم تكن هذه المرأة اللي بتكفله مثلا بترضع أو فيها لبن ممكن إيه ترضعه أختها.
نعم.
ترضعه إيه أختها فتصير هي يعني خالة له من الرضاعة. تصير هي خالة له بس بناتها هيصيروا إيه بنات خالته. البنات هي المحرمات عليه.
نعم.
محرمات يعني إيه لا تحل له في الاختلاط إنما هي أجنبية بالنسبة له.
نعم.
أمهم بتصير خالة له فقط.
نعم.
يعني الأخت دي لو خدت يتيم وما تقدرش ترضعه هي بنفسها تخلي أختها ترضعه.
نعم. طيب شكرا معنا اتصال أم إسلام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي أم إسلام.
الندر بتاع الندر ممكن ناخد منه ناكل منه ولا ما ينفعش ان احنا ناكل منه؟ وهل يجوز للغلابة والحبايب ولا الغلابة بس؟ يعني طيب. اللي حياته متوسطة ممكن يعني نديلهم منه؟
طيب ماشي يا ام اسلام، الشيخ هيجاوب حضرتك باذن الله. معذره يا شيخنا لان وقت البرنامج خلاص قارب على الانتهاء، فالاسئله سريعا التي تم التواصل معنا من خلالها. ابو احمد كان بيسال عن موقف الدين من الوصايا الواجبه، وهل فعلا اللي عملها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ولا لا؟
هو ابو احمد سال هذا السؤال من قبل بنفسه.
اي بالظبط.
ان لم يكن غيره فهو هو. يعني بالنسبه للوصيه الواجبه، من العلماء من يرى آية الوصية التي في سورة البقرة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين.
ترك خير الوصية.
بعد ذلك قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. طيب لا وصية لوارث، الأقربين دول اللي هم مثلا يعني كما يحدث رجل ابنه مات له ثلاث ولاد، مات منهم ابن، والابناء دول كلهم الثلاثة لهم احفاد او لهم اولاد اللي هم احفاد الرجل الكبير، فمات ابن قبل ابوه وبعدين مات الاب، فبيجي الاب يورثه الولدين اللي فاضلين. الجيل الثالث اللي هم الاحفاد ما بيورثوش، والاولاد اللي ابوهم مات بالقواعد الشرعية في الميراث مش هيورثوا، محجوبين بعمامهم. في الحالة دي من العلماء من رأى أن كلمة الوصية للوالدين والأقربين، طيب الوالدين اتمنعوا من الوصية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، طب دول مش وارثين بالقواعد الشرعية؟ مش وارثين. طيب بيخشوا في الأقربين وهم أولى فيأخذون من هذه الوصية، وبالتالي استخرجت من هنا الوصية الواجبة. أما نسبتها إلى عمر أو غيره فأنا يعني قلت في المرة السابقة أنني لم أقف على أنها تنسب إلى عمر بن الخطاب، لكنها موجودة كما قلنا في سورة البقرة، وفريق من العلماء يرى ذلك.
طيب جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، معذرة سامحنا لضيق الوقت. أبو عبد الرحمن وأم الإسلام إن شاء الله عز وجل تكون الإجابة عليهم في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن المنسق العام لمجلس الشورى العلماء، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الله يحفظك. جزاكم الله خير إخواني على حسن متابعتكم، انتظرونا إن شاء الله عز وجل مع برنامج المتجدد مصابيح البيوت في كل يوم بفضل الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيت تعانقه الزهور
وبيتنا
بنيانه صلب جسور
وبيتنا
الله أكبر
أشهد أن
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا